بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ محمد بن سعيد القحطاني تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح
مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحيي أخوتي الحضور والأخوة المتابعين معنا على الموقع، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم. نعود هذا اليوم الثالث عشر من شهر شوال من العام 26 بعد 400 للهجرة في درسنا 18 من دروس شرح مختصر الصواعق. كان الكلام بدأ في دروس الماضية عن سياق الشيخ ابن القيم رحمه الله للأمثلة العقلية الشرعية والأساليب الربانية التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه، وأن ما يزعمه المبطلون من أن النقل ليس فيه أدلة عقلية هذا كلام باطل، وضرب على هذا بأمثلة المختصر اللي هو الموصلي، اختصرها كثيرا. بينما أيضا من يراجع الموسوعة للإمام ابن القيم رحمه الله الكتاب الأساسي اللي هو الصواعق يجدها أيضا بعشرات فوق ما فوق، وما في المختصر يعتبر أيضا أمثلة طيبة كثيرة. وصلنا إلى المثال 23 في صفحة 205 من المجلد الأول من المختصر من طبعة الشيخ الدكتور الحسن بن عبد الرحمن العلوي، ونقرأ على بركة الله درس هذه الليلة. قال: ومن هذا ما حكاه الله سبحانه من محاجة صاحب ياسين لقومه بقوله: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فنبه على موجب الاتباع وهو كون المتبوع رسولا لمن ينبغي ألا يخالف ولا يعصى وأنه على هداية، ونبه على انتفاء المانع وهو عدم سؤال الأجر، فلا يريد منكم دنيا ولا رئاسة. فموجب الاتباع كونه مهتديا، والمانع منه منتفي وهو طلب العلو في الأرض والفساد وطلب الأجر. ثم قال: وما لي لا أعبد الذي فطرني. أخرج الحجة عليهم في معرض المخاطبة لنفسه تأليفا لهم. هذا أسلوب ينبغي إذن يستفيد منه طلبة العلم الدعاء. انظروا إلى الهداة والدعاء على سنن الحق عبر الأمم الماضية. وما لي لا أعبد الذي فطرني، حتى ينصف من نفسه. ونبه على أن عبادة العبد لمن فطره أمر واجب في العقول، فإن خلقه لعبده أصل إنعامه عليه، ونعمه كلها تابعة لإيجاده وخلقه. وقد جبل الله تعالى العقول والفطر والشرائع على شكر المنعم، وما يقوله نفاة التحسين والتقبيح في ذلك، فإنه من أفسد الأقوال وأبطلها في العقول والفطر والشرائع. يعني صاحب ياسين لما نبه عليهم أن هذا النبي لا يريد منهم لا أجرا ولا علوه، فموجب هذا الخطاب أن يتبعوه، لأنه لا يريد الفساد في الأرض والعلو، ولا يريد أيضا أخذ أموالهم وابتزاز ما لديهم. ثم نبه إلى هذه الحجة العجيبة فقال: وما لي لا أعبد الذي فطرني. يعني إن كنت أنا أقول هذا الأمر فمن باب أولى أنتم تقولوا مثل ما أقول. قول: لأن الذي خلقك وأوجدك من العدم وجعلك السمع والبصر وجعلك تمشي في هذه الأرض وتستمتع بما في الأرض وبما في السماء وسخر الكون كله لك، ألا يستحق أن تعبده؟ فلا، هذا أمر مركوز في الفطر، مركوز في الفطر كلها كافرها ومسلمها، أن المحسن لا بد أن يحب، أن العقول والفطر مجبولة على ذلك لا خلاف في ذلك. ثم نبه إلى أمر فعله الأشاعرة مع الأسف
وهم الذين يدعون أننا نستخدم أنهم يستخدمون الأدلة العقلية، فجحدوا التحسين والتقبيح العقلي وقالوا لا حسن إلا ما حسنه الشرع ولا قبيح إلا ما قبحه الشرع. وهذا كلام فاحش باطل، بل هناك حسن يعرفه العقل والفطرة، وجاء الشرع فزاده حسنا على حسن، وهناك أمور نبه الشارع ابتداء إلى حسنها والعقل لا يدركها. لكن نحن نتكلم الآن في أي شيء؟ في الأدلة العقلية. فأنتم يا من تزعمون أن الدليل العقلي وتقولون لا يؤخذ إلا بالأدلة العقلية لأنها قطعية، ولا نأخذ بالأدلة الشرعية الظنية لأنها لا تفيد اليقين، ها أنتم مسختم الأدلة العقلية الصريحة وهي دلالة الفطرة ودلالة العقل السليم على أن الذي خلقه الذي يستحق يعبد. فنفيهم للتحسين والتقبيح العقلي هذا مرفوض فطرة ومرفوض عقلا. لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. فإن العابد يريد من معبوده أن ينفعه وقت حاجته إليه. انتبه، وهذا أمر يدركه بالعقل ولا ما يدركه بالعقل؟ يدركه بالعقل والفطرة. فإن العابد يريد من معبوده أن ينفعه وقت حاجته إليه، وأنه إذا أراد للرحمن الذي فطرني بضر لم يكن لهذه الآلهة بالقدرة ما ينقذون بها من ذلك الضر، ولا من الجاه والمكانة عنده ما يشفع لي إليه لأتخلص من ذلك الضر. فبأي وجه تستحق العبادة؟ إني إذا لفي ضلال مبين. يعني إني إذا عبدت هذه الآلهة وطلبت منها النفع والضر، ما هو النتيجة؟ إني إذا لفي ضلال مبين. إن عبدت من دون الله من هذا شأنه؟ وهذا الذي ذكرناه من الحجاج القرآني يسير من كثير. إذا لاحظوا أيها الأحبة أن العابد كما يقول لا يريد من معبوده إلا أن ينفعه وقت الضر أو وقت الشدة، وينفعه بما يفيد عليه من أمور الخير. من الذي يملك في الكون هذا الأمر؟ إنه الله. ولهذا تجد أن المشركين في عبادتهم للأصنام من دون الله أن الله قال عنهم أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعني يريدون النفع، وأن لهم أن ينفعوا وهم أموات غير أحياء، كيف ينفعونهم؟ وهذا الذي يفعله المشركون الأوائل هو الذي يفعله عباد القبور في كل عصر وحتى عصرنا الحاضر، الذين يأتون إلى القبور الصالحين والأولياء والأنبياء ويتمسحون بها ويطوفون عليها ويطلبون من أصحابها النفع والضر. هذا أمر حجبه الله تبارك وتعالى على أحد من خلقه، وإنما النفع والضر في يد الله تبارك وتعالى. ثم يقول الشيخ رحمه الله هذا الذي ذكرناه من حجاج القرآن يسير من كثير، يعني إن في القرآن الكريم أدلة عقلية شرعية كثيرة جدا غير هذا الذي ذكرناه. قال والمقصود أنه يتضمن الأدلة العقلية والبراهين القطعية. صفحة 208، نحن نقرأ صفحة 208 الأخوان اللي وصلوا أخيرا. والمقصود أنه يتضمن الأدلة العقلية والبراهين القطعية التي لا مطمع في التشكيك والأسئلة إليها. الأسئلة اللي هي الأسئلة يعني، وهذه لغة عربية تجد المحقق جزاه الله خير ذكر لكم تهنيشة طيبة في هذا الموضوع. يقول التي لا مطمع في التشكيك والأسئلة عليها إلا لمعاند المكابر والمتأول لا يمكنه أن يقيم على مبطل الحجة النقلية ولا عقلية. أما النقل فإنه عنده قابل للتأويل، يعني هؤلاء المؤول يقول لا يمكن أن يقيمون على سلفي سني حجة عقلية أو حجة نقلية. طيب ليه؟ قال أما الأدلة النقلية فإن النقل عنده قابل للتأويل، ما دام كل نص عندك أنه ليس على ظاهره فهذا منهجه في أمور النقل. وهو لا يفيد اليقين عندهم، وهذا أحد الطواغيت التي أعتبر ابن القيم المسلمين يناقشها، قولهم أن نصوص الشارع لا تفيد اليقين. وأما العقل فلأنه قد خرج عن صريحه وموجبه بالقواعد التي قادته إلى تأويل النصوص وإخراجها عن ظواهرها وحقائقها، فصارت تلك القواعد الباطلة حجابا بينه وبين العقل والسمع. يعني ما وضعه أهل الباطل وأهل التأويل من تأويلات لنصوص الشرع ومن أدلة زعموا أنها عقلية والعقل الصريح يخالفها، هذا الأخطبوط شكل حاجبا وحاجزا بين فهم نصوص الشارع على وجهها وبين ما ينبغي أن يعتقده من يدين الله بها. قال فإذا احتج على خصمه بحجة عقلية نازعه خصمه في مقدماتها بما سلم له من القواعد التي تخالفها، فإن المعقول الصريح هو ما دلت عليه النصوص، فإذا أبطله بالتأويل لم يبق معه معقول صحيح يحتج به على خصمه، كما لم يبق معه منقول صريح فإنه قد عرض المنقول للتأويل والمعقول الصريح خرج عنه بالذي ظنه أنه معقول. يعني الأمور النقلية سلطوا عليها سيف التأويل، وأمور العقل سلطوا عليها قواعد زعموا أنها عقلية قطعية وأن لهم ذلك أنها قطعية عقلية، مثل الذي ذكرنا قبل قليل الفطر والعقول أجمعت كلها على أن الذي خلق هو الذي يستحق أن يعبد، ومع هذا يقول هؤلاء المبطلون المؤولة إنه ليس في الفطر والعقول ما يدل على أن الذي يستحق العبادة هو الله، ليه؟ لأن التحصيل والتقبيح إنما هو للشارع وليس للعقل، وكذبوا فيما ذكروا. فإن ديننا أيها الإخوة دين الفطرة ودين العقل ودين النقل، ومثال هذا أن العقل الصحيح الذي لا يكذب ولا يغلط قد حكم حكما لا يقبل الغلط أن كل ذاتين قائمتين بأنفسهما إما أن تكون كل منهما مباينة للأخرى أو محايدة لها، وأنه يمتنع أن تكون هذه الذات قائمة بنفسها وهذه قائمة بنفسها وإحداهما ليست فوق الأخرى ولا تحتها ولا عن يمينها ولا عن يسارها ولا خلفها ولا أمامها ولا متصلة بها ولا منفصلة عنها ولا مجاورة لها ولا محايدة ولا داخلة فيها ولا خارجة عنها. فإذا خورف مقتضى هذا المعقول الصريح ودفع موجبه، فأي دليل عقلي أحتج به المخالف بعد هذا على مبطل أمكنه دفعه بما دفع هو به حكم هذا العقل؟ فإذا قال الجهمي هذا من حكم الوهم، هذا من حكم الوهم لا من حكم العقل، قال له خصمه فيما احتج به عليه من قضايا العقل، هذا أيضا من حكم الوهم. فإنك لو قلت إن في النفس حاكمين الوهم والعقل، فإذا ادعيت فيما تشهد به العقول والفطر أنه من حكم الوهم كان ادعاء ذلك فيما هو من دون هذه القضية بكثير أقرب وأقرب، وأمثلة ذلك لا يتسع لها هذا الموضع. وإذا تأملت القواعد الحاملة لأرباب التأويل عليها عليه وجدتها مخالفة لصريح العقل، ومن خالف صريح العقل لم تقم له حجة عقلية ولا سمعية، وبالله التوفيق. يشير الشيخ إلى أن ما زعمه أهل الباطل لما تكلمنا في القرون في قضية الصفات أن يزعمون الجهمية أنه يمكن أن يوجد إله لكنه لا اسم له ولا صفة، وزعم المعتزلة وهم أصحاب عقول أنه يمكن أن يؤمن بهذا الإله بأسمائه لكن بدون صفاته، قال هذا هو الوهم بعينه. أخذ هؤلاء المبطلون بشتى جموعهم يقولون لأهل السنة إن ما تثبتون هذا من حكم الوهم لا من حكم العقل، قال لا والله، بل الذي خلق هذا العقل هو الله، والذي أنزل هذا الوحي هو الله، ومحال أن يكون بين خلقه ووحيه تعارض، وإنما نشأ التعارض والوهم عندكم أنتم، لأنكم لا للشرع وقرتم واتبعتم ولا للعقل سلمتم وأدعمتم. فإن من يسلم للعقل الصحيح بما دل عليه لا بد أن يهديه لما دل أيضا عليه النقل الصحيح الذي لم يشوبه أي شائبة، فأنتم أصحاب الوهم. واذكروا عبارة شيخ الإسلام رحمه الله لما قال في وصفهم يقرنطون في السمعيات ويستفسطون في العقليات، هذا هو فعلهم الذي فعلوه. ولهذا الشيخ رحمه الله وسع باله في ذكر هذه الأدلة. هذا الموضوع إلى عند هذه العبارة كنت أدرس هذا الكتاب قبل 12 عاما تقريبا أو تزيد في مدينة جدة. فلما وصلنا إلى هنا يا أخوان وجدنا أن هناك خرم في المختصر وفي الأصل، يعني قصدي لا قصدي خرم في المختصر ما لخص الذي في الأصل. فلما راجعت الأصل، الأصل هو هذا كما تعلمون اللي هو كتاب الصواعق 4 مجلدات، طبعا ليس هو الأصل كله وإنما القسم الأول الذي وجد، القسم الأول 4 مجلدات حققها زميلنا الدكتور علي بن دخيل الله الدخيل الله ونال عليها الدكتوراه في جامعة الإمام، وجدت المخروم من صفحة 500 إلى صفحة 729. ولذلك افتح الصفحة اللي بعدها مكتوب عندك فوق الوجه إيش؟ 40. الهامش نقرأ الهامش إيش يقول. يقول المحقق وفقه الله وهو من وجوه الاستدلال على أن دلالة الأدلة اللفظية لا تختص بالقرآن والسنة بل هي عامة لجميع بني آدم في مخاطباتهم، وهي الطريقة الثانية التي سلكها المؤلف رحمه الله تعالى في إبطال دعوة الطاغوت الأول من أن نصوص الوحي أدلة لفظية لا تفيد اليقين. وقد خلى المختصر من الوجوه 39 قبل هذا الوجه، فالظاهر سقوطها أو سقوط بعضها لا أنها مختصرة جميعها كما يدل عليه السياق والعلم عند الله، إلا أنها مثبتة في الأصل الصواعق من الجزء الثاني من صفحة 604 إلى 729، فلتنظر هناك بالله التوفيق. أنا استدركت عليه وقلت بل الصواب، إذا أردت أن تكتب بل الصواب اكتب في الهامش أنها من صفحة 500 إلى صفحة 729 الجزء الثاني، من صفحة 500 إلى صفحة 729. خلوكم معي يا اخوان لان الكتاب الان اقفل الكتاب ما له الان مجال. بطبيعة الحال فكرت في الموضوع وراجعت وقرأت الاصل، وكان وقتها لم يحقق المختصر، فقمت بجهد فردي بعد قراءتي للاصل ولخصت طبعا عن طريق أنا صورت الأوراق التي يراد تقريرها في المختصر، فصورت واختصرت 230 بترقيم الدكتور علي بن دخيل الله، اختصرتها في حوالي 50 صفحة. وبدالي أنني أطبعها من جديد على أساس تقل الصفحات لأن البند هنا صغير جدا، فسنطبعها لكم إن شاء الله، وأرجو أن يكون الأسبوع القادم تكون جاهزة بإذن الله حتى تستفيدون منها. ومن أراد أن يرجع إلى الأصل، الأصل موسع طبعا كما قلت لكم 230 صفحة. الذي جعلني أفعل هذا، وإلا كنت أواصل شرح هذا ونقرأ في الوجه 40، لكني رأيت أن المنطقة المفقودة أو 230 الصفحة فيها فصل من أهم ما يهم طالب العلم، وهو ما هي الأسباب الجالبة للتأويل، يعني وهو السؤال يطرح نفسه دائما على أي طريق. طيب الناس هذول أولوا ليش؟ شو يجعلهم يأولون بهذا الشكل، ومنهم علماء ومنهم ناس كبار ومنهم يعني شراح وعلماء لهم مؤلفات، وش اللي يحملهم على هذا التأويل؟ فوجدت فصل أو فصلين أو أنها 3 فصول تقريبا، حاولت أن أختصرها إن شاء الله. أنا سأقرأ عليكم من هذا، ويعذرني الأخوان الذين يتابعون معنا في الموقع بأن هذا المختصر حين نقرأه سينقلونه إذا أرادوا من الموقع، وهو مسجل باستمرار في هذا، يعني لن يذهب التسجيل بلا. فالإخوة الذين خارج مكة وخارج منزلي الآن في القائل الدرس يستطيعون من خلال قراءتي في كل درس حتى أنتهي من المخروم، وأنا حين أنتهي منها أقول انتهى القسم الذي لخصته اللي هو القسم المفقود، يستطيعون كتابته ورائي من خلال السماع بجهدهم الذاتي. أما الأخوة الذين أكرمونا بالحضور في المنزل فإن شاء الله سيطبع ويوزع عليكم إن شاء الله ابتداء من الدرس القادم إذا شاء الله ذلك. هذا الأمر يا أخوة ينبهنا إلى أن طالب العلم الذي خاصة يواصل دراسات عليا وسيكون له اهتمام بتحقيق الكتب وينبغي عليه أن يبذل جهدا غير عادي في مراجعة مخطوطات الكتب ومقابلتها، فإن سلفنا رحمهم الله كانوا يبذلون من الجهد الكبير في سبيل الحصول على مخطوطة أو على نص، الشيء الذي لا نفعل اليوم ولا عشر من عشاره، مع أن توفر لنا اليوم من الوسائل ما لا يحلم به أحد، مجرد حلم فكيف العلم، ما لا يحلم به أحد من طلبة العلم في العصور الماضية. فمثلا وسيلة التصوير الآن أي مخطوطة تستطيع الحصول عليها وأنت في مكانك من أي مكان في العالم. وأذكر أن أحد الإخوة الكويتيين كان يدرس عندنا في جامعة مقرى مكة، وأول ما بدأ استخدام الإنترنت كان يبحث عن رسالة صغيرة مخطوطة فوجد لها رقما في مكتبة الكونغرس الأمريكي، فدخل بالإنترنت وأرسل طلبا، ففي الحال رجع له الطلب أنها موجودة برقم كذا 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 وعدد صفحاته كذا وعطوه معلومات كاملة. أرسل لهم طلبا آخر كم يكلف تصويرها، قالوا كذا دولار، فأرسلوا له خبرا أدخل بطاقة الكارد هذه ونقص الرسوم. ثم لما قصت الرسوم عبر الإنترنت طلبوا منه تشغيل جهاز التصوير عنده، ويقول طبعا يعني الإنترنت الآن صار عند الناس شيء عادي، لكن تخيلوا أول ما جاء لما يصير هذا الأمر يكون الحدث يعني في غرابة عجيبة جدا. يقول والله يا أخي محمد أنا ما كنت أتصور، صور أن التصوير يجري في أمريكا في نيويورك وأنا في بيتي في الكويت أستلمها صفحة وراء صفحة، حتى اكتملت عندي. ومكتبة الكونغرس لعلمكم يقولون طولها فقط الطول 8 كيلو، 8 كيلو غير العرض، من حرصهم على الكتب، ولا يشترى أي كتاب في العالم الإسلامي إلا ما يشترى هذه المكتبة منها 10 نسخ وتصل فيه. فكيف والمخطوطات تعد غلط، وفي خلال دقائق يقول لم تصل ولا إلى نصف ساعة أو ساعة إلى ربع إذا المخطوطة عنده كاملة بمبالغ شهيدة، لا سافر ولا طائرات ولا فنادق ولا... هذه نعمة من نعم الله التي سهلها لطلبة العلم. لكن طلبة العلم يظهر أنه مع تزايد وسائل الراحة والاتصال يخيم الكسل ويضرب أضرابه فوق الرؤوس والظهور وعلى الأنامل حين تكتب، فالله المستعان. فأقول هذا مثال، وهذا الخرم مثال لما يحصل في الكتب. أيضا مثله ذكرت رسالتي في الدكتوراه لكتاب السنة لعبد الله بن رياض أحمد، حصلت في موضع واحد خرم 500 سطر، لكن لما حصلت على مخطوطة قديمة مروية بالسند من الناسخ إلى المؤلف عيننا، وكانت في هذه الظاهرية في دمشق عيننا. وهذا غير هذا من الكتب التي يذكرها أهل العلم في القرون، فينبغي أن يكون لكم انتباه في هذا الأمر. أنا سأبدأ أقرأ من الجزء المخروم ولن أطيل، لأني أريد أن يكون إن شاء الله يعني سنأخذ الفصل الصغير هذا اللي هو الفصل 21 في الأسباب الجالبة للتأويل. هذا اللي أريدكم تنصتون إليه بالتمام أنتم والأخوة المتابعين معنا على الموقع. قال الفصل 21 في الأسباب الجالبة للتأويل، يعني ما هو السبب الداعي للمؤول أن يؤول. قال وهي 4 أسباب، 2 من المتكلم و2 من السامع. فالسببان اللذان من المتكلم إما نقصان بيانه وإما سوء قصده. شوف العلم، هذا هو العلم الذي يشرح لك ويستنبط لك ما هي العلل والأسباب. رحمة الله على ابن القيم لقد كان فارسا في هذا الميدان. قال فالسببان اللذان من المتكلم اللي تحمل على التأويل إما نقصان بيانه، ما يعرف يعبر عما في نفسه، وإما سوء قصده، يعني يحرف الكلام لأمر يريده بنفسه. وأما اللذان من السامع، واللذان من السامع إما سوء فهمه وإما سوء قصده. إذن معنى هذا الكلام المتكلم إما أن يكون ناقص البيان، وبالتالي سيخرج كلامه مهلهل ومن ثم يحتاج إلى تأويل، وإما سوء مقصده لأنه يحمل الكلام على مقصد سيء. وأنت تعلم أن كل من أول الصفات كانوا حجتهم يقولون الخوف، إيش خوف التشبيه. قال وأما السببان اللذان من السامع فإما سوء فهمه وآفته، إيش وآفته الفهم السقيم، ما يفهم الأمور والنصوص على ظواهرها الشرعية، وإما سوء قصده أيضا له مقصد سيء ولا يفهم النصوص إلا من خلال هذا المقصد السيء. قال فإذا انتفت هذه الأمور الأربعة انتفت تأويل الباطل، وإذا وجدت أو بعضها وقع التأويل فنقول وبالله التوفيق. لما كان المقصود من التخاطب التقاء قصد المتكلم وفهم المخاطب على محز واحد كان أصح الأفهام وأسعد الناس بالخطاب ما التقى فيه فهم السامع ومراد المتكلم. وهذا هو حقيقة الفقه الذي أثنى الله ورسوله به على أهله وذم من فقده، فقال تعالى ولكن المنافقين لا يفقهون، وقال فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، وقال في الثناء على أهله قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقال لزياد بن اللبيد إن كنت لأعدك من فقهاء المدينة. فالفقه فهم مقصود المتكلم من كلامه، وهذا الأمر زائد على مجرد الفهم. فإذا كان المتكلم قد وفى البيان حقه وقصد إفهام المخاطب، وفى البيان حقه وقصد إفهام المخاطب وإيضاح المعنى له وإحضاره في ذهنه، فوافق من المخاطب معرفة بلغة المتكلم وعرفه المضطرد في خطابه، وعلم من كمال نصحه أنه لا يقصد بخطابه التعمية والإلغاز، لم يخفى عليه معنى كلامه ولم يقع في قلبه شك في معرفة مراده. وإذا كان المتكلم قد كسر في بيانه وخاطب السامع بألفاظ مجملة تحتمل عدة معاني ولم يتبين له ما أراد منها، فإن كان عاجزا أتي السامع من عجزه لا من قصده، وإن كان قادرا عليه ولم يفعله حيث ينبغي فعله أتى السامع من سوء قصده. إذن لاحظوا يا أخوة، هو إيش يريد أن يصل إليه؟ من الذي تكلم بهذا الوحي؟ الله. من الذي بلغ أهل الناس؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسلوب البلاغ والبيان واضح وفصيح، وهو أفصح الأساليب على الإطلاق، ولا لا؟ هذا لا شك فيه. حتى كفار قريش لما عاندوه شهدوا بأنه أفصح شيء ولا يجد أي معارضة له وعجزوا عن ذلك. من ناحية النصح والحرص على فهم السامع، ماذا وصف الله النبي صلى الله عليه وسلم؟ حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. وأما ما يظهر من حب الله لخلقه وهدايتهم فماذا تعد من الآيات التي يتبين فيها لطف الله جل جلاله ورحمته بخلقه وإحسانه إليهم في كل حال وفي كل موضع. قال وإذا كان المتكلم قد قصر في بيانه وخاطب السامع بألفاظ مجملة تحتمل عدة معاني ولم يتبين له ما أراده منها، إن كان عاجزا أتي السامع من عجزه لا من قصده، وإن كان قادرا عليه ولم يفعله حيث ينبغي له فعلا أتي السامع من سوء قصده. قال وأما السببان اللذان من السامع، الآن خلص من المتكلم انتقل إلى من؟ إلى السامع. فأحدهما سوء الفهم، يعني يقرأ عليه النص لكن فهمه سقيم، ف فإن درجات الفهم متفاوتة في الناس أعظم تفاوت. فإن قوى الأذهان كقوى الأبدان، والناس متفاوتون في هذا، وهذا تفاوت لا ينضبط. يعني مثل ما أنهم متفاوتون في قوة الأجساد، هم متفاوتون في قوة إيش؟ الأذهان والأفهام. قال: وقد سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه وما في هذه الصحيفة، وكان فيها العقل أي الديات وفكاك الأسير. وكان أبو بكر الصديق أفهم الأمة لكلام الله ورسوله، ولهذا لما أشكل على عمر مع قوة فهمه، هذه الجملة اعتراضية، يعني أشكل على عمر مع قوة فهمه وهو الذي كما تعلمون وافقه الوحي في عدة موافقات رضي الله عنه، ومع هذا أشكل عليه، وبشر أشكل على عمر رضي الله عنه مع قوة فهمه قول الله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، سورة الفتح. وقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: إنكم تأتونه وتطوفون به، فأورده عليه عام الحديبية. يعني قال هذا الكلام للصديق، كيف الله يقول كذا والرسول يقول كذا ومع هذا؟ فقال له الصديق: أقال لك أنك تأتيه العام؟ يعني هل الكلام الذي قاله الله في الآية والكلام الذي قاله الرسول هل حدد بأنكم ستدخلون هذه السنة؟ لا، الله بيّن وخبره صادق، ستدخلون ستطوفون، لكن ما قال هذا العام. أقال لك إنك تأتيه العام؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. شفت يقين الصديق الذي لو وزن إيمان الأمة وإيمان الصديق لرجح إيمان الصديق رضي الله عنه. فأجابه بجواب النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى تفاوت الفهم بين فهم عمر وفهم الصديق. قال: وأشكل عليه فقال الصديق لمانع الزكاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. فقال: ألم يقل إلا بحقها؟ فإيتاء الزكاة من حقها. وفعلا لما قال له الصديق هذا شرح الله صدر عمر لما شرح له صدر أبي بكر. ولما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، بكى أبو بكر وقال: نفتيك بأبنائنا وأمهاتنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلم الأمة بذلك. ما أحد فهم من المراد به الرسول في هذا النص إن عبدا، لكن ما فهم من المراد به الرسول أبو بكر رضي الله عنه. قال: وكذلك فهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس من سورة إذا جاء نصر الله والفتح. ماذا فهم عمر بن عباس؟ أنها إعلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم بحضور أجله، ولذلك كان الصحابة أعلم الأمة على الإطلاق، وبينهم وبين من بعدهم في العلم واليقين كما بينهم وبينهم في الفضل والدين. ولهذا كان ما فهمه الصحابة من القرآن أولى أن يصار إليه مما فهمه من بعدهم، فانضاف حسن قصدهم إلى حسن فهمهم. الله أكبر، يا روعة العبارة! فانضاف حسن قصدهم إلى حسن فهمهم، فلم يختلفوا في التأويل في باب معرفة الله وصفاته وأسمائه وأفعاله واليوم الآخر، ولا يحفظ عنهم في ذلك خلاف لا مشهور ولا شاذ. نتحدى من يقول بين الصحابة اختلاف في هذه الأمور، أمور الاعتقاد. فلما حدث بعد انقضاء عصرهم من ساء فهمه وساء قصده، وقعوا في أنواع من التأويل بحسب سوء الفهم وسوء وفساد القصد، وقد يجتمعان وقد ينفردان. قد يأتي سوء الفهم وقد يأتي سوء القصد أو فساد القصد، وقد يجتمع الأمران. وإذا اجتمع تولد من بينهما جهل بالحق ومعاداة لأهله واستحلال ما حرم الله منهم. وإذا تأملت أصول المذاهب الفاسدة رأيت أربابها قد اشتقوها من بين هذين الأصلين. وش من الأصلين؟ سوء الفهم وفساد القصد. وإذا تأملت أصول المذاهب الفاسدة رأيت أربابها قد اشتقوها من بين هذين الأصلين، وحملهم عليها منافسة في رئاسة أو مال أو توصل إلى عرض من أعراض الدنيا، تخبطه الآمال وتدفعه الهمم وتشرئب إليه النفوس، فيتفق للعبد شبهة وشهوة وهما أصل كل فساد ومنشأ كل تأويل باطل. وقد ذم الله سبحانه من اتبع الظن وما تهوى الأنفس، فالظن الشبهات وما تهوى الأنفس والشهوات، فنشأ عنها التفرق المذموم الذي ذم الله أهله في كتابه ونهى عباده المؤمنين عن التشبه بهم، فقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف. وأخبر سبحانه أن الحامل لهم على التفرق بعد البيان إنما هو البغي، يعني بيان الله واضح وبيان الرسول صلى الله عليه وسلم واضح وحرصه وحسن مقصد واضح، لكن هم المتلقين اللي جاءوا بعد عصر الصحابة جاء فيهم إيش؟ البغي. قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. فهؤلاء المختلفون بالتأويل بعد مجيء الكتاب كلهم مذمومون، والحامل لهم على التفرق والاختلاف البغي وسوء القصد. انتهى كلامه رحمه الله. إذن تلاحظون أيها الأحبة أن الشيخ رحمه الله بيّن بما لا مزيد على بيانه في أن أسباب وقوع التأويل وتحريف النصوص إنما يأتي بالأربعة أسباب: سببان من المتكلم وسببان من السامع. من يذكر لنا السببان اللذان من المتكلم؟ نعم، نقص بياني. طيب، والثاني فساد قصدي. طيب، والسببان اللذان من السامع؟ تفضل. سوء فهمه وفساد مقصده. بإذن الله نكمل، لأن هذه نقاط مهمة جدا في هذا الموضوع، وأيضا الفصل اللي بعده وبعده فيما هو مخروم كما قلت لكم نكملها الأسبوع القادم إن شاء الله. إلى هنا نقف، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا كان أحد عنده سؤال وعلى الشاشة في أسئلة، ما في أسئلة. سيبقى أيضا قبل أن أكمل لهذا، سيبقى موعد الدرس إن شاء الله للإخوة أيضا اللي خارج من مكة الساعة 8:30 بتوقيت مكة بعد صلاة العشاء، لأن كما تلاحظون تغير التوقيت الشتوي على التوقيت الصيفي. فسيستمر الدرس يبتدي من الساعة 8:30 مساء بعد صلاة العشاء من كل ثلاثاء إن شاء الله. فإذا تغير الوقت غيرنا في وقت إن شاء الله.